بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد، صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين، ثم اللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أعداء الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم وفقنا للعلم والعمل الصالح، واجعل نيتنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة، ذلك الخسران المبين. بغداد مدينة السلام وعاصمة العلم والمعرفة في دور من أدوارها. ربما يستغرب البعض منا طرح بعض الأسماء الدالة على الذوات تارة، أو على الأماكن، أو على الكتب، أو على الملاحم، أو لأنها فصلت عن الواقع العملي لأسباب كثيرة. لكن عندما يرجع الإنسان منا قليلا إلى الوراء، يجد أن لتلك المفردات جذرها الأساسي والقوي المستوجب ألا تهمش، وإنما يبقى لها فرض وجود، حيث أن التاريخ هو عبارة عن مجموعة من الحلقات المتواصلة، متى ما انفرطت واحدة منها وقفنا أمام نقص يستدعي البحث والتقصي. وكثيرة هي الظواهر التي تفرض وجودها، ولكنها تبقى تتقلب بين الواقع المسلم وبين التكريس المفروض على تلك الظاهرة أو على تلك المفردة في واقع الأمة. وهذه المفردات أو الظواهر أو الحالات الطارئة، والتي ربما يكتب لبعضها قطع فترة طويلة من الزمن، لكنها تنتهي في نهاية المطاف إلى حد آخر. الأمر الأول هو أصل هذه الظواهر أو هذه الأحداث ما هو، أو فرض وجود مسمى لذات شخص معين أو مكان معين أو ديانة معينة أو سلوك سياسي معين أو توجه اجتماعي معين أو سيادة الموقف بظاهرة رياضية معينة وما إلى من تشعبات. ما هو الأساس في تأصيل مثل هذه المفردات، العامل الذي يقف وراءها؟ أحياناً يكون العامل فرد واحد فقط وفقط، كما لو كان الحاكم ظالماً دكتاتورياً فإنه يفرض على الأمة مفردة من المفردات، كما لو عين والياً من قبله مثلاً على قطاع من القطاعات. والشواهد في التاريخ كثيرة، مثلاً الأمويون ولوا الحجاج على الكوفة، بل على العراق، وكلنا يعلم حال الحجاج وما كان عليه. ليس بمقدور أحد منا أن يضع خطين متقاطعين على الحجاج وسيرته، وإنما هي مفردة من مفردات التاريخ التي استقرت ولا مناص منها. نعم، نحن لا نقبل سلوك الحجاج، نحن لا نرضى بما قام به الحجاج، ولكن أيضا هنالك من يتمنى أن يفتح الله عليه برجل كالحجاج. يقول أحد الولاة العباسيين: كم كنت أتمنى أن يكون لي رجل كالحجاج لأوليه شأن الحجاز. ذاك الزمن، يعني إذا إحنا ربما لا نقبل سلوك الظالم في يوم من الأيام، لأننا لا نمارس سلوك الظالم، ليس بأيدينا أن نتحرك ضمن مساحات ومرئيات الحاكم الظالم، ولكن عندما يتصدى الإنسان وقتها الإنسان يكرم أو يهان. أما مدام الإنسان قاصر عن الشيء فلا يمكن أن ينعت نفسه بحالة من القدسية الهائلة جدا، يكون واقعيا منطقيا يتحرك ضمن حدود مساحة المعقول والممكن. أحيانا لا، المسألة ليست مسألة فرد وإنما مسألة سلوك اجتماعي. السلوك الاجتماعي يؤصل لقضية من القضايا، وقد تكون على حساب الدين، وقد تكون على حساب الوطن، وقد تكون على حساب المجتمع، وقد تكون على حساب الأسرة، وقد تكون على حساب وهكذا. أما بالنتيجة سلوك قد يصطدم مع الدين، الشارع المقدس يقنن، ولكن السلوك الاجتماعي يفرض نوعا معينا يصطدم مع ذلك الخيار الديني. لذلك تجد البعض عندما يقع في المحذور يلتمس المبررات ليوفق بين ما صار إليه وما قام به وما هو المفترض أن يكون أحد مصاديق أحكام الحاكم الشرعي عند استنباطه، وإلا يسقط التقليد من رأس. هذا أيضا موجود. أما نحن وهذه الحالات الطارئة على واقع الأمة، كثير من القضايا التي ليس لها أساس ولكنها سيدة موقف في حراك المجتمع، كثير من الأمور أيضا من الذوات ليس لها رصيد، ليس لها قيمة، ولكن لها وجودها وفرض واقعها على حركة المجتمع والمجتمعات أيضا من حولنا. هذا شيء موجود. هذا نحن نتعاطى مع الظاهرة، ولكن في أي حد؟ في حد بعد عاطفي صرف. أما أن نوغل في جذرها فهذا ما لا نتعاطاه، ولا ننفرد نحن عن سائر المجتمعات. المجتمعات في الشرق في الغالب الأعم الأكثر إنما تتحرك وفق هذه المعادلة، معادلة التعاطي مع الواقع بما هو واقع، بغض النظر عما هي مقدماته فيما يستوجب الواقع الأصيل وما لا يستوجب ذلك. أما الذين يبحثون عن أسرار الأشياء ويفتشون عن فلسفة المفردات وما وراء المفردات فهم النخبة في العادة من أبناء الأمة. الموروث لا أشكال أنه يسقط على مشاهدنا، مشهدنا الديني، مشهدنا الفكري، مشهدنا السياسي، مشهدنا الاجتماعي، مشهدنا الاقتصادي. الموروث يضغط بقوة علينا. لذلك تجد أحيانا الإنسان ليست لديه القناعة في أن يوجد علقة على مستوى الزوجية بين اثنين، ولكن الموروث الاجتماعي يضغط. أحيانا الموروث الديني هو الذي يضغط بيد أنه لا أساس لتلك القضية من قبيل ممارسة بعض الشعائر التي لم يأتي فيها نص واضح وصريح ومقبول وصحيح في نفس الوقت، ولكنها تشكل سلوك ليس بمقدور الفرد أن يحول دون حدوثها. بل أكثر من ذلك، أحيانا حتى السلطة تعجز أن تضع سدا أمام تلك الظاهرة أو الحالة أو التعبير الاندفاعي من قبل أبناء الأمة عن قضية من القضايا ليس لها من جذر إلا الموروث. مثلا لو أن إنسان أراد أن يستدل على عدم وجود شخص يحمل أو ينطبق عليه ذلك الاسم تنقلب الدنيا ولا تقعد. مثلا من باب المثال ليس إلا، من المسلم والذي لا مجال للنقاش الاجتماعي فيه والذهنية العامة للناس فيه أن قاتل الإمام الحسين هو شمر بن ذي الجوشن. نقول لو قام الدليل على أن شمر لم يقتل الإمام الحسين وإنما سنان هو الذي أعمل السيف في نحر الإمام الحسين عليه السلام، إيش راح يصير؟ إذولا بيضيعون عاشور، ذولا بيبررون ساحة شمر بن ذي الجوشن، ذولا. أنا من باب المثال طبعا. على هذه القضية قس ما سواها من القضايا، المسألة مسألة موروث ضاغط، نحن نتعاطاه على أنه واقع ممارس، أما على أنه واقع أصيل فهذا ما يستوجب البحث، ما يستوجب الوقوف أمامه. نعم، ينبغي ألا نندفع في مساحة التحقيق حتى نضع أنفسنا في دائرة الإفراط، ولكن أيضا لا ينبغي أن نفرط في غربلة الماضي وطرح التاريخ على أسس البحث والتأصيل، حذف الدخيل وتقويم ما يمكن أن يقوم من النص الموروث. سبب التكريس شنهو؟ بعض الناس وخصوصا الطبقة المثقفة تقول احنا بلاءنا من الناس العوام، الناس الجهلة، ذولا هم اللي كرسون من اللاواقع واقع، هم اللي مارسون الطقوس الدينية في ثوبها التقليدي، هم اللي قبلون على أنفسهم بعض الممارسات السلوكية مع بعض رجال الدين، هم 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 هم. لكن لما تجي للواقع تجد حتى هذا الإنسان المثقف الذي حاول أن يضع المسؤولية على رأس ذلك الإنسان الفلاح الفقير أو العامل الكادح الذي ليس لديه رصيد علمي عالي ولا ثقافة واسعة، يريد يتنصل من هذه القضية، حال أنه يقع في ما هو الأسوأ منها. هو أيضا إذا كان العامي الفقير البسيط علميا وفكريا يعذر، فما عسى أن نقدم من عذر لذلك الإنسان المثقف الذي يدعي أنه على هرم معين من الثقافة. ليش ما يحدث حالة من التغيير؟ ليش ما يتحرك في الساحة؟ ليش ما يصحح؟ التغيير والتصحيح وإحداث البدل في وسط الأمة يحتاج إلى ضريبة. لماذا الضريبة لا تدفع إلا من قبل شريحة معينة من أبناء البشر؟ ليش ما يكون الجمع شريك في تغيير ما لا أساس له في واقع الأمة وهو كثير، ويدفعنا من الضرائب أيضا الشيء الكثير. بعض الممارسات أصلا فيها إساءة للمذهب، بعض الممارسات قد لا يكون فيها إساءة للمذهب، وربما يكون عليها مستدند شرعي بالعنوان الأولي، ولكن الحكم الثانوي حاكم ورافع لذلك الحكم الأولي. مثلا باب المثال البسيط ليس إلا بمقدور الإنسان أن يمارس الشعيرة في بلدته بما لا يستطيع أن يمارس تلك الشعيرة في مكان آخر. هل من الصحيح أن يمارس الشعيرة بكل أبعادها في ذلك المكان الثاني حال أن الأسباب لا تتهيأ له والأوضاع لا تخدم القضية؟ ألا يدفع هذا المجتمع الضريبة وربما ينعكس سلبا حتى على المكان الأول؟ ودي قاعدين نشوف إحنا. لذلك حتى على الإنسان المثقف، بل أقول على الإنسان المثقف أن يمارس دور التغيير جنبا إلى جنب مع رجال الدين الذين يحملون فكرا واعيا ويرغبون في إحداث عملية من التغيير، وهم كثر بحمد الله. وإذا كانت آلية البحث بالأمس قاصرة فهي اليوم ليست قاصرة، ولا يعذر لا رجل دين في إحداث التغيير، لأن جميع أسباب البحث والغربلة بين يديه، المفردة حاضرة، المعلومة موجودة، كذلك المثقف توأمية في العمل بينهما توصل إلى حالة من التغيير. نعم هنالك محاولات، ولكنها محاولات خجولة، أحيانا تكون على يد رجل الدين وأحيانا تكون على يد الإنسان المثقف في وسط الأمة، ولكنها خجولة بحيث هذا الخجل يدفع بها إلى مرحلة الوأد المبكر، وهذا ما نعانيه. سبب الاندفاع في عملية الوأد على حساب حركة التصحيح في البناء الفكري للأمة منشأ شنه؟ منشأ واحد، التبلد عند من يحاول التغيير، أو التبلد في المتلقي لحالة التغيير. أحيانا يصير شيء من هذا القبيل موجود. الدكتور محمد، الأستاذ محمد العلي، أحد رموز الفكر الحداثي في المنطقة، في أحد مقولاته يتعرض إلى شيء من هذا الجانب، وينقل كلمة لأحد المفكرين المصريين ربما يكون لها انطباق بدرجة كبيرة في وسط مجتمعاتنا، وهذا ما لا نتمناه ما لا نتمنى أن يكتب له مزيد عمر. نتمنى إن شاء الله نحدث نقل إحنا في وسط مجتمعنا، إحنا مسؤولين عن بيوتنا في التغيير، مجتمعنا في التغيير، ثم نحدث تغيير في أمديات أبعد، ونحن على قدرة واقتدار في ذلك كأفراد، لا أقول كرجال دين، كأفراد. متى ما سخرنا جميع الإمكانيات الموجودة لصالحنا، هذه النعم الموجودة اليوم قد لا تدوم، وقد يكون يأتي ما هو الأفضل، الاحتمال موجود ما دام في دائرة الإمكان فهو ممكن، ولكن الإنسان ابن ساعته، الإمكانيات موجودة لكن ماكو رصيد أننا نبقى لبكرة، ناهيك عن سنوات لجدام، يكون الواحد يستغل الظرف اللي هو فيه. يقول المجتمع الشرقي خصوصا المجتمع العربي، وإذا وسعنا دائرة شوي، المسلم إسلامي في كثير من مناطقه، يقول يعيش حالة من البداوة الفكرية. البداوة الفكرية واضح شنه المراد من عندها، قد يكون هو مثقف أساسا، قطع المراحل والدراسات العليا، ولكنه يبقى يمارس السلوك البدوي في توجيه الأمة، في تسيير حركة المجتمع، في الأخذ بيد أفراد المجتمع إلى ما هو الأفضل. فكرة لازال فكر بدوي، كما يتعامل مع البعير يتعامل مع الناس، كما يتعامل مع الوحوش يتعامل مع أفراد أسرته. هذا موجود، هذه كارثة، هذه روح بدوية. وإن كان الإنسان مثقف، وإن كان دكتور أو أعلى حتى من دكتور، فكون إحنا نتوجه حق هذه القضية، لا تؤد حركات التصحيح الموجودة، لأن الضريبة ثقيلة راح تصير علينا في المستقبل. من المفردات اللي تدلل على هذا المعنى مثلا مسألة المرجعية. مسألة المرجعية، شوف لما تطرح مرجعية تقول والله أنا لا، أنا كإنسان ابن منطقة أطمح، هذا طموح، ومن حق الإنسان أن يكون لديه طموح أن تكون المرجعية في بلده. ما الذي جوز المرجعية على غيرنا وحضرها علينا؟ المسألة مسألة استعداد ذاتي، متابعة وإصرار للوصول إلى الهدف، تقبل وتوفيق من قبل الله سبحانه وتعالى. خب هذا ما في لا آية ولا رواية ولا شيء يخصص غير على أحد على أحد آخر، وإنما الناس كلهم سواء وشركاء في ذلك. المسألة مسألة التفات، ضغط الموروث علينا مو مفروض يصير إلا إذا استخدمناه فيما هو الأفضل، كما لو قلنا كانت لدينا مرجعيات هذا موروث، فلماذا لا تكون بين ظهرانينا اليوم مرجعية؟ هذا استثمار الموروث نحو الهدف الأسمى. أما أنا أقول والله يوم من الأيام كان عندنا مرجعية، لكن هالحين إحنا لا خلاص بعد كون نسلم الأمر الواقع، هذا تسليم للواقع المفروض الذي ليس بالضرورة له رصيد من الواقعية، هو واقع مفروض. أما واقع يفرض نفسه بما هو واقع يحتاج إلى دليل. الأمر الثاني القضايا التاريخية الموجودة عندنا، ضربت لكم شاهد والشواهد كثيرة حتى في ممارساتنا في مجالس العزاء، في مجالس المواليد، أشياء كثيرة قاعدة تصير ما لها أساس، لكن هل يستطيع أن يقترب منها أحد؟ هل يستطيع أحد أن يحدث بها تغيير؟ أبدا، بيد أنها يفترض أن يكون فيها شيء من التغيير، ومصادقها أكثر من أن تعد وتحصى. لماذا حوزة بغداد؟ احنا كطائفة لنا جذر قوي جدا جدا في بغداد، رغم ان في بغداد فرخت المذاهب الأربعة، وفي بغداد أصل للقضاء على وفق المدارس السنية، وفي بغداد أشياء كثيرة حصلت، لكن أيضا هذا المذهب كان له نصيب، وهذا ليس من باب الدعوة للطائفية وغيرها بقدر ما هو وضع نقاط على حروف. وما ينبغي أن نلتفت إليه أن نتصل بالماضي. أنا أقول لكم لا أريد فصلا بيننا وبين الماضي، ناهيكم أن أطلب نسبا للماضي، أنا ما أطلبه هو رجوع للماضي واستجرار لذلك الماضي لمشهد اليوم في الجانب الإيجابي فقط وفقط. مو أحد يتصور، ما ينبغي أن أحد يتصور أن أنا والله أريد أنسف ماضينا وأقول الأحداث ما صارت، قتل ما صار، ضرب ما صار، لكل شيء صار وبأدلة الغير مو بأدلتنا، لكن أنا أقول كن نوظف ذلك الحدث من أجل القضية نعيشها اليوم. هذا أمر جدا مهم ومهم. المذهب الإمامي لكونه يحمل عناصر تكامل كثيرة، ولعل أهم عنصر في المذهب الإمامي أن أصل أصول هذا المذهب مبنية على نظرية العصمة، وأن ما لم يصدر عن المعصوم لا عبرة به. لذلك الفقيه عندما ينقح الدليل أول ما يعمد إلى سند ذلك النص الواصل عن المعصوم عليه السلام، فإن تم وإلا رفع اليد عنه وبرأ ساحة المعصوم من ذلك النص. قد يقول قائل: سيدنا احنا عندنا مئات الآلاف من الأحاديث، هذه المئات الآلاف من الأحاديث تعنى بجميع شؤون المجتمع، لو بسطناها على فترة المعصومين وهم يعيشون حالة من الظلم المصبوب على رؤوسهم والمطاردة والمتابعة، وبعضهم في طوامير السجون، قسم منهم أقصي، قسم منهم أخضع تحت الرقابة التامة، متى صدرت هذه الأحاديث؟ هذا مو شغلي، مو شغلك، هذا شغل الإنسان المتخصص. قد تسأل وتقول: إنزين وين هذا الإنسان المتخصص وإلى متى؟ هذا ما سأصل إليه إن شاء الله في يوم من أيام الجمعة، راح أصل وضع اليد على عدة شواهد تدلل على أن حركة من التصحيح موجودة. اللهم للتصحيح لونان، اللون الأول لا يعدو أن يكون فقاعة في وجه الأمة، في وجه المجتمع، كلمة يذبها ينتقد قضية من القضايا بناء أنه أحدث التصحيح. وأكو التصحيح الهادئ، أكو التصحيح الهادئ، يأتي العالم المرجع الكبير لمجموعة من أحاديث الطائفة بل كتب الطائفة المعتمد عليها والمركون لها، وينتزع منها ما صح، كما فعل السيد البرجوردي أحد مراجع الطائفة، سوف إن شاء الله أبين هذا المطلب في حينه. الخلافة العباسية عندما جاءت تختلف تماما عن الخلافة الأموية. الخلافة الأموية قتل، مطاردة، محاولة كسب أكثر ما يمكن من متاع الدنيا، تباهي بالقصور والقيان وما إلى من الأمور. الجانب المعرفي، الجانب الأدبي، الجانب الفكري كان غائب وإلى درجة كبيرة. لذلك عندما تجعل حالة من الموازاة بين الموالات للأمويين على الأمصار والأقطار والموالاة والولاة من قبل الأمويين على الأقطار والأمصار، تجد أن التكافؤ غير موجود تماما، غير موجود تماما، إلا في شذرات معينة، وإلا في الطابع العام الوالي أو ما يعبر عنه اليوم بالسفير، الوالي من قبل العباسيين على درجة عالية من الثقافة والوعي، الوالي من قبل الأمويين على درجة عالية من العنجهية والظلم والجبر والتكبر، تجبر والتكبر. هذه صفة الأموي، ذيك صفة العباسي الوالي. وأنا لست أقف على هذا المنبر الشريف لأصحح سلوك عباسي أبدا والله، الدولة العباسية لم تكن أحسن حالا من الدولة الأموية في التعاطي مع ملفنا، ولكن أريد أن أقول إذا ما وازننا بين المدرستين نشوف أن المدرسة الأولى تختلف بمنهجها وسلوكها. من ثبت عليه أنه يوالي عليا فاقطعوا عنه العطاء، هذا كان في الدولة الأموية، في الدولة العباسية ما كان شاهر ظاهر. من علم أنه يوالي عليا فقد برأت منه الذمة، هذا في مسلك الأمويين، مسلك العباسيين ما كانوا يظهرون أما يمارسون في الداخل، يقتلون العلوي، يبنون البنيان على العلويين، يطوون المنائر عليهم، لكن كسلوك معلن في الهواء الطلق لم يكن ممارس من قبل العباسيين. نعم يعمدون للرجال الكبار في مدرسة أهل البيت، يضيقون عليهم، يلقونهم في السجون، يدسون لهم السم بصورة هادئة وبسيطة. هذا كان عند الدولة العباسية. الدولة العباسية كانت لديها رغبة في أن تتسيد الموقف العلمي على وجه الكرة الأرضية، كان رغبة عندها، هذا موجود. مدرسة أهل البيت وجدت في هذا المسار ثغرة يمكن الولوج من خلالها، باعتبار أن كل ما جاء عن أهل البيت عليهم السلام معتم عليه، مغيب عن المشهد، لا تجد راوي يروي عن أهل البيت بصراحة ووضوح. قال أبو زينب وسمعت عن أبي زينب، يعني الإمام علي، إلى هالحد. وحدثني أبو زينب خرجت من عند أبي زينب، كان هو هذا يعني أمير المؤمنين الخليفة الرابع باصطلاح. ما يقدر واحد يقول سمعت عليا يقول وحدثني علي، هو إمام، إمام المسلمين خو رابع، نزلنا رابع يا معودين، خليفة رابع، إمام أول خليفة رابع، ما تقدر تقول اسمه في يوم من الأيام، ما تقدر تقول اسمه. هذا الأمر، الرغبة من قبل الدولة العباسية في أن تتسيد الموقف، يترجمه مجموعة من السلوكيات. واحد، جلب العلماء من الأطراف. جلب العلماء من الأطراف، ذاك اليوم العلم عبارة عن ويش؟ عن عربية بتقسيماتها، نحوها وتعبيرها وأمورها وأمورها، وفلسفة بتقسيماتها إلهية وطبيعية وما إلى، وفقه وما ينحدر عنه، وتفسير وحديث. هذه كانت الثقافات والمعلومات ذاك اليوم، علم الفلك بطبيعة الحال. فلما الواحد يصير طموحه أن يقوي وقع جامعة من الجامعات، بعد يقول أنا والله ما أجيب إلا مدرسين من مصر مسلمين، كون أجيب لي أساتذة من أوروبا متقدمين علي في الجانب التجريبي على أقل التقادير. فالدولة العباسية كانت تتحرك يومها على هالأساس، أنها ما يهمها أن هذا مذهبه ويش ودينه وانتماءه ويش. لذلك الزندقة كان لها نصيب في الدولة العباسية، ما في الدولة الأموية ما لها نصيب. الزنديق في الدولة الأموية كان يعدم، في الدولة العباسية كان يفرخ، ينجب، يحصل له نتاج. ليش؟ المساحة الحرة كبيرة. من خلال جلب العلماء، لما تجيب عالم من أكثر من بلد، كل واحد يجيب ثقافته بعد، ثقافة الرجل الألماني غير ثقافة الرجل الفرنسي، ثقافة الصيني تختلف عن ثقافة، وهكذا. ذاك اليوم نفس الشيء، لما تجيب لك واحد من الجزيرة كعالم إلى بغداد، وتجيب لك عالم من الشام إلى بغداد، وعالم من الهند إلى بغداد، ومن إيران إلى بغداد، هناك أثار هندوسية، هناك أثار ماجوسية، هناك أثار إسلام أصيل ووثنية، حتما يصير لها حراك في الوسط. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، فتح باب الترجمة على مصراعه، صاروا ينقلون شكوا من علوم عند الأمم من حولهم، ينقلونها يترجمونها ويجيبونها، نافعة ضارة مو شغلهم، أهم شيء تصير عندهم مكتبة ضخمة بمئات الآلاف من المخطوطات، وبعدين يجي هولاك وجماعة هولاك، واللي راح نمر عليه في دور الحوزة، دور حوزة الحلة إن شاء الله. إقامة المعاهد والمدارس الكبرى وتسخير الجهود لها، يعني لما يقول له مدرسة المستنصرية مثلا كجامعة اليوم، كجامعة كبرى مهيئة من كل شيء، يجيها الطالب من جميع أرجاء الوطن الإسلامي يومها، مكفول من جميع الجوانب، حالته الصحية، أكله، لبسه، أموره، كل شيء من إلى. هذا كان وضع بغداد، جماعتنا حصلوا فيها منفذ. أيضا يضاف إلى ذلك أمور، منها الحراك السياسي الكبير عند العباسيين. البنو العباس عندهم وعي، وعندهم الوعي وليد الثقافة، الثقافة عامل محفز للإنسان عندما يتكلم. لذلك أنت تشوف إذا شفت الواحد قاعد في مجلس حوار ولازم جانب الصمت دائما وأبدا جانب الصمت، اكتشف من هذه الحالة ضحالة الفكر عنده والتسليم للأمر المطروح قدامه. أما إذا شفت الواحد يناقش وياخذ ويرد في الكلام، اعرف أن عند وراه موروث جيد، عنده رصيد ثقافي طيب، على أساس منه يتحرك ويندفع في الأخذ والرد والبدل. الانفتاح على الواقع، أو الانفتاح الواسع على الواقع من حولهم. لذلك شوف أنت، حتى الدولة العباسية وإن حاولت أن تجعل المذهب السني مذهب واحد لكنها لم تستطع، وإنما صاروا المذاهب السنية أربعة، وغيرها كانت مذاهب لكن اضمحلت، وبقيت المذاهب الأربعة، المذاهب الكبار الأربعة. هذا هو اللي كان يسود الموقف في تلك المرحلة. أيضا الفوضى المذهبية، باعتبار لما أنت الدولة تناصر طرف على حساب طرف، معناها ويش؟ تعصب ذلك الطرف لنفسه، صح ولا لا؟ فأنا لما أتعصب لنفسي وعلى نفسي، حتى لو كنت أنا أشكل أقلية، سوف أصبح عامل إزعاج لمركز السلطة وللواقع الاجتماعي من حولي. فكانت مجموعة من المذاهب على أنها صغيرة إلا أنها أوجدت حالة من التشكل، بل على العكس من ذلك مذاهب كبيرة أو علماء كان بمقدورهم أن يحدثوا مذهبية كبيرة اضمحلوا وطواهم التاريخ واكتفي ببعض الشروحات الواصلة عنهم. أيضا الفاعلية الاجتماعية في داخل بغداد باعتبار لما صارت عاصمة الدولة العباسية وجاءها جميع شتات الأمة صار في بغداد، وهذه حالة طبيعية، المدينة تستقطب ما لا تستقطبه القرية، والعاصمة تستقطب ما لا تستقطبه المدينة. ليش؟ الإمكانيات موجودة فيها. الجامعة إذا تصير عندك واحدة ثنتين عرف أن المركز العاصمة راح يصير فيه 10-20، إذا عندك مستشفى واحد غيرك راح يصير عنده 10-20، وهذه حالة طبيعية خذها من أول يوم لوجه الأرض حتى اليوم، وحتى يرث الأرض الحالة هذه طبيعية، هالحالة من المعادلة شيء موجود. النشاط الاقتصادي أيضا في بغداد صارت عندها ثروة اقتصادية هائلة تقدر بالملايين خزانة بني العباس، حتى وقف خليفة عباسي يخاطب السحاب مرت على بغداد وما مطرت على بغداد، هارون ما أدري هو كان صاحي مو صاحي ما أدري، لكن يقول لها اذهبي، يعني خاطب السحاب يقول لها اذهبي أينما تمطري يأتي خراجك، يعني بتمطرين في البحرين ولاية من ولاياتنا، بتمطرين في أفغانستان بيجيبوها، وين ما بتروحي ترى النتيجة المركز بغداد، الناقلات البعارين والجمال راح تجيب النتاج. بهالكيفية كان الزهو موجود ذلك اليوم، وما أحب أطيل عليكم ولا كان أكثر في هذه النقطة وأوريكم شلون الشواهد وش إحنا فيه وش راح نوصل له يوم من الأيام، وانتظروا إنه منتظرون. واقع المدرسة الإمامية القوي هو اللي فرض وجوده، وإلا إذا كان والنبي لما يقبر يجري على الزهراء ما يجري، وعلي يقصى عن الخلافة، وعلي يكبل كلمة واحدة ما يقدر يتكلم إلا عند حاجة الخليفة، لأبقاني الله لمعضلة ليس لها علي، بس في هالحدود الضيقة جدا ليحفظ ماء وجه الخليفة الإمام علي يتحكى بكلمة كلمتين، وفي مسألة فقهية بعدها، وإلا إذا مسألة ذات مساس بمركز السلطة والقيادة ما كان يرجعون للإمام علي فيها. لكن مرة حائرة في دمها سألوا الإمام علي، واحد شرب جلكم الله ما عرفوا إيش قد يضربونه، راحوا للإمام علي عليه السلام. ترى لو تفتش في التاريخ غير هذه ما موجود للإمام علي مشاركة في الدور الأول أبداً. إذن شل فرض هذا المذهب 14 قرن من الزمن من المحاربة من المطاردة من المصادرة، مكتبة الشيخ الطوسي اللي المفروض نصل لها اليوم ما وصلناها، شلوها قطوها في بحر دجلة من نهر دجلة، سبقت المكتبة الماء في دجلة، حرق كرسي التدريس، وهكذا من سابق ولاحق وما ندري لمتى، لكن المذهب مستقر واقف. يا أخي هذا لا يستدعي أن أنا أرجع وأشوف شنو هي عوامل القوة، أين تكمن القوة في هذا المذهب؟ أكو سر موجود. إغلاق الحسينية ما يضعف من قوة المذهب أبداً، محاصرة هوية الإنسان التضييق عليه ما يقلل من أهمية المذهب. المذهب مبني على أسس على قواعد على أصول متينة، أساسها الأول والأخير هو ما ورد صحيحاً إن عن الكتاب بواسطة الأمين أو بالنص اللفظي أو السلوك العملي أو التقرير السكوتي عن محمد وأهل بيت محمد. وهذا شيء طبيعي، وهذا شيء طبيعي، واحنا من حقنا لما نتكلم وما نتكلم رغبة في الطائفية، نحن ضد الطائفية، ومن يثير الطائفية ومن يتسبب في إراقة الدماء مسؤول أمام الله سبحانه وتعالى من أي فرقة كان. لكن بعد مو صحيح والله يصير اليهود أحسن من عنده، مو منطق هذا، يصير اليهود والنصارى أقل خطرا على الإسلام من الرافضة، ولما يقولوا الرافضة يعني الإنسان، مو منطق هذا آخر، مو منطق. ما جاي طالب الواحد بأكثر من حق، يعني إحنا أصحاب مذهب، شوفوا مذهبنا، إذا مذهبنا قائم على أسس باطلة إحنا أول من يتبرأ من هذا المذهب، أما إذا مبني على الأسس الأصيلة قطعية الصدور، صريحة الدلالة. كن حن نلتفت إلى هذا الشيء. لذلك أنا بختم فقط بهذا المقطع. شوفوا الإمام عليه السلام مذهب أهل البيت اتبع في منهجيته واحد من اثنين، الوضوح والانكشاف عند إتاحة الفرصة كما حصل، والانكماش وممارسة التقية عندما تشتد الأمور. أنا أقول ترك الفضاء الواسع للأقلية في أي بلد كان من بلدان الأرض، سواء كان الشيعي في بلدة السنية أو السني في بلدة الشيعية أو الشيوعي في بلد الرأسمالية والرأسمالي في بلد الماركسية أو ترك المساحة له يعني انكشاف ذلك الأقلي. لما ينكشف تعرف شلون تتعامل معه. أما إذا أنت ضغط دخل دور التقية، دخل السرية والكتمان، ما تقدر تخلص وياه. لذلك فرخت القاعدة في أكثر من مكان ومكان. ليش؟ لأنها مارست سلوكها كخفافيش الليل، بنت أعشاشها وأوكارها على هذا الأساس. لذلك انزعج منها من بنى في يوم من الأيام ربما لها وكرا. فبغداد خدمت المذهب، وخدمة بغداد للمذهب خدمة جدا كبيرة وجليلة وعظيمة جدا جدا جدا، ينحني الإنسان أمام عظمتها. في بغداد الأصول الأربعة، الكافي والتهذيب ومن لا يحضر والاستبصار، والرجالات الأربعة والمحمدون الثلاثة، والرجالات كثر، الصدوق والمفيد والطوسي والسيد المرتضى علم الهدى وأعلام أقطاب. دول راح أبين إن شاء الله الكلام عنهم في الأسبوع القادم أكثر من هذا. ما أطيل عليكم، السلام عليكم.